السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد
وعلى
آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. لا سيما بقية الله الأراضين واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. صبحكم الله وخير جميعا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم كل علمي عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولن ينهى أصلا قائلا ما سبحانه إلا معنا حتى تسكن الله تطوعا وتستعفو في رب العالمين. كان الكلام في استدلال جماعة من الفقهاء بصحيحة محمد بن قيس على صحة العقد الفضولي شأنا وتأهلا وصلاحيته لانضمام الإجازة من المالك والتأثير الفعلي في النقل والانتقال والملك. جناب الشيخ أعلى الله مقامه نقل متن الصحيحة ونقل أيضا عن الشهيد أعلى الله مقامه في الدروس أنه قال بدلالة الصحيحة على شيئين. الشيء الأول أن العقد الفضولي يعني البيع الفضولي صحيح وليس باطلا وفاسدا ولغوا، والأمر الثاني أن الصحيحة الشريفة تدل على أن إجازة المالك كاشفة عن ترتب أثر العقد وهو الملك على نفس العقد الفضولي لا على الإجازة المتأخرة، فالإجازة تكون كاشفة وليست مناقلة. هذا ما تقدم. هذه الصحيحة تناولتها أيدي الفقهاء وأفهام الفقهاء بآراء مختلفة. بعضهم مثل ما الآن جناب الشيخ تفضل استدل بهذه الصحيحة، بعضهم وجد ثغرات في هذه الصحيحة تمنع من الاعتماد عليها، مو من ناحية السند، السند ما في مشكلة، السند قم كما قلنا هو سند معتبر، لكن من ناحية المضمون والمدلول. من هذه الطائفة، الطائفة الأولى كما ذكرنا أمس جماعة من بعد الشهيد ذكروا هذه الصحيحة في عداد أدلة البيع الفضولي، أدلة الصحة. من الطرف المقابل هم الفاضل النراقي، بحسب ما وجدنا نحن ولا يمكن أن يوجد غير إلا مشارك في هذا الرأي. هؤلاء يعني مثل الفاضل النراقي وجد أن في هذه الصحيحة أحكام منقولة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لا تنسجم هذه الأحكام مع القواعد الفقهية المقررة المسلمة عندنا، فلذلك امتنع من أن يستدل بهذه الصحيحة على صحة البيع الفضولي. قب إذا امتنع بعدها لا تصل النوة إلى المقطع الثاني وهو أن الإجازة كاشفة أو ناقلة، هو أصل صحة البيع الفضولي بهذه الصحيحة لا يمكن أن يستفاد، فبعد شنو شغلنا أنه الإجازة كذاك هو لا يبقى موضوع لا. خب كيف استشكل؟ بوجوه من الإشكالات اعترضوا على هذه الصحيحة. الوجه الأول قالوا بأن هذا السيد حينما عاد من السفر وذهب إلى أمير المؤمنين وقص قصته على الأمير عليه الصلاة والسلام، المولى قال الحكم أن يأخذ يتأخذ الوليدة وابنها. المضمون هو هذا. السلام عليكم ورحمة الله. صلحكم الله خير. بل الحكم هو هذا، الحكم هكذا. الإمام عليه السلام لم يستفسر من هذا الإنسان السيد، السيد السابق للوليدة للجارية، أنك أمضيت العقد أو لم تمضيه، وهل أذنت لولدك أن يبيع أو لا. طبعا هو طال في السؤال، طال جارية وليدتي جاريتي باعها ابني بغير إذني، هذا مفروض في كلامه. الإمام عليه السلام قال الحكم هو هذا، ظاهر هذه الجملة يعني حكم الله هو هذا، الحكم أن تأخذ الوليدة وابنها، يعني هاي مو قضية، هذا ليس حكم ترتبط بشخص هذه الواقعة والقضية، لا، إذا كان شخص آخر بدون إذن أخيه يبيع كتاب أخيه هم نفس الشيء، وهم نفس الشيء، الحكم أنه ذلك الكتاب أيضا يرد، يعني الحكم ليس من خصائص هذه الجارية، وأنت بما أنه سيد وهذا المشتري بما أنه مشتري، لا، كل مكلف آخر وكل مال مملوك آخر بيع بهذه الكيفية، الحكم أنه هذا يرد إلى المالك السابق، هذا البيع كأنه يفرض، هذا البيع الغير المأذون فيه كأنه يفرض كالعدم لا يؤثر. هذا المطلب ينسجم مع القول الآخر المقابل لهذا القول، وهو القول ببطلان البيع الفضولي لا القول بصحته. الإمام عليه السلام رأسا يقول الحكم، يعني حكم الله في أمثال هذه القضية، السلام عليكم كذا وكذا، هذا معناه أن البيع الفضولي باطل. خب إذا البيع الفضولي باطل، كيف أنتم الفقهاء تريدون أن تستدلوا بهذه الصحيحة على الصحة؟ هذا يصير حكم الله، يعني الجملة الأولى، الفقرة الأولى المنقولة من الأمير عليه الصلاة والسلام هي تصير دليلا على بطلان البيع الفضولي. إذا هم عممنا الدليل لغير البيع بوحدة المناط سيصير حتى العقود الفضولية الأخرى، إذا هم خصصنا حد الأقل البيع الفضولي. هاي إحدى الشبهات. جناب الشيخ يقول التخلص من هذه الشبهة بسيط سهل، لماذا؟ لأن الأمير عليه الصلاة والسلام صحيح في أول مقطع من كلامه بيّن هذا المطلب، لكن إلا تتمها التتمة يستفاد منها، يعني بقرينة التتمة، بقرينة التتمة المذكورة في الرواية أنه قال للمشتري احبس البائع، هذا ابن السيد الأول الذي بائع، حتى أبوه ينفذ البيع، هذا هم كان من كلام الأمير عليه السلام. هذا الشيء يصير، يعني هذا الذيل يصير قرينة على أن هذا كلام من الإمام ناظر إلى أن حكم الله في البيع الفضولي هو أنت تأخذ المبيع، أنت تأخذ المبيع لا وتأخذ نتاج المبيع، وهو ابن هذا الابن اللي حصل للجارية في هذه من السيد الجديد من المشتري، هذا أنت تأخذه، لكن هذا لا ينافي أنك إذا أمضيت البيع هذا الولد يكون للمشتري وأنت هم تكون مالك للثمن. حكم الله مع الغض عن الإجازة يكون هو هذا، أنه أنت تصير مالك، أنت يعني الآن هم مالك، أنت هم الآن مالك للجارية، وإذا صرت مالك للجارية مالك هم للنماء الجارية هم تصير، بل تصير. هذا لا ينافي أنها بناء على كون الإجازة كاشفة إذا أمضيت لا الولد يصير ولد حلال لذلك المشتري، أنت تصير مالك للثمن بعد ذلك ليس للجارية، لا منافع. إذن هاي الشبهة الأولى قابلة للدفع والتخلص. الشبهة الثانية أن المناصب من يعني يذكر في آداب القاضي أن القاضي يسوي بين الخصمين بين المدعي والمنكر، لا يتكلم بشيء لصالح المدعي ولا لصالح المنكر، يعني يكون محايد هو، يعني فقط عليه أن يعالج الحجج، مثلا هذا عنده بينة المدعي المنكر عنده يمين، عليه أن يلاحظ هذه الأمور أن الحجة هي تامة بالنسبة إلى المدعي، البينة التي أقامها هل يوجد جرح في الشهود؟ لا يوجد جرح، عليهم معالجة هذه الأمور. وأما أن القاضي يعلم الحيلة والاحتيال لأحد المترافعين، هذا ما يناسب لمقام القاضي. والمفروض أن الإمام عليه الصلاة والسلام المستشكل هكذا يقول، يقول جاء بشيء والعياذ بالله لا يناسب مقامه السامي. لماذا لا يناسب؟ لأنه عليه السلام قال للمشتري بعدما المشتري هم ألح علمني طريق للتخلص من هذه الورطة، الإمام علمه قال أنت هم احبس ابن البائع، يعني البائع ابن السيد الأول، حتى أبوه ينفذ لك البيع ويرسل لك الجارية ويرسل الطفل الابنك اللي عنده محبوسين اثنيناتهم. الإمام عليه السلام كيف يحكم لصالح هذا أحد المترافعين بهذه الحيلة؟ هذه الحيلة في الواقع جر النار إلى قرص هذا المشتري، إلى هذا السيد الجديد، وهذا لا يناسب. جناب الشيخ أعلى الله مقام يقول هذه الشبهة أيضا قابلة للدافع. ليش؟ لأن القضاء قضاء الأمير عليه السلام وأقضية الأمير عليه السلام في مجموعة منها الأمير يعمل فيها ويفصل النزاع فيها بحسب علمه بواقع الأمور، يعني لا يكتفي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا متواترا روية أنه إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، هذا صحيح على الرأس، هذا ليس فيه شبه. ولكن الأمير عليه السلام من باب أن القاضي هل له أن يعمل بعلمه من دون أن يستند إلى هذه الحجج الظاهرية، العلم الواقع أم لا؟ هنا يعمل بعلمه الواقع. شنو علم الواقعي؟ هو علمه أنه يعلم بأن هذا السيد الأول قد رضي بهذا البيع وقد تملك الثمن من ولده، يعني أخذ الثمن من ولده. فالإمام زين إذا أخذ الثمن وهذا المشتري المسكين هم ليس له حجة، أي حجة ظاهرية مثل بينة ما عنده، يعني ما كان هناك شهود حينما جاء الولد بالجاري وباعها كأنه هو المالك، ما قال خب هذه الجارية جارية والدي، وما قال هيك شيء، ما بين للمشتري أنه فضولي. الإمام عليه السلام هم يعلم إما أن نفس السيد قبل السفر أذن للولد في بيع هذه الجارية، وإما لا ما أذن، صار البيع فضولي، ولكن الأب بعد عودته من السفر تملك الثمن، يعني رضي بالبيع. إذا رضي بالبيع حبس ابن هذا المشتري إنما يكون بداعي أن يأخذ شيء زيادة، هذا المالك الأول السيد الأول يأخذ قيمة الولد من هذا المشتري الثاني. لماذا يأخذ قيمة الولد؟ وبيقول له هذا الولد نماء ملكي، نماء جاريتي، وأنا ما أجزت البيع ولا أذنت لابني البيع، فالبيع فضولي وأنا رجعت عن بيعي، يعني لا أنفذ البيع الفضولي، فأنا هم تكون الجارية إلي وهم أريد من عندك قيمة الولد. الولد يصير حر، ما يصير يأخذ نفس الولد. ليش؟ لأنه على تقدير كون المشتري جاهلا بالفضولية، كما هو الفرض، هو جاهل بأن هذا الولد باع بدون إذن المالك الحقيقي، جاهل كان. ما دام جاهل، الولد المتكون من هذه الجارية أولا هو ولد حلال، لأنه وطن شو يصير، مو مثلا سفاح، وهو هم حر وليس بعبد. خب إذا حر شلون السيد الأول يمسك بزمام هذا الولد؟ خب الجارية هو أفرض ملكه، لكن هذا الولد حر. خب الأمير عالم بهذه الأمور، بما أنه عالم بهذه الأمور قال أنت هم إذا تريد تتخلص من هذه المشكلة أنت هم اذهب احبس البائع ولد المولى القديم، إذا حبسته هو لا يمكن لا يتحمل أن يحبس ولده عندك، فسيجيز البيع، وإذا أجاز البيع هم يسلمك الوليدة وهم يسلمك ابنك. هذه الطريقة إذا إن الإمام عليه السلام يعلم أحد المترافعين هذا الأمر، هاي أي خلاف شريعة بيها؟ لأنه ينظر إلى الواقع وبحسب علمه بالواقع جاي يحكم، مو أكثر من هذا. إذن هذا ليس فيه إشكال. المهم هذا الإشكال، الإشكال الثالث اللي الشيخ هم يعترف بأن هذا الإشكال وارد، ولكن مع ذلك يقول هذا الإشكال مع اعترافنا به لا يمنع من الاستدلال بالصحيحة، يعني يتفصى من هذا الإشكال ويتخلص منه ولا يسد الباب الاستدلال على نفسه. ما هو الإشكال الثالث؟ الإشكال الثالث يقولون بأن الإجازة تحققت من السيد، لأنه هم الأمير عليه السلام قال بعد ما علم المشتري أنه راح حبس ابن السيد، السيد الأول يعني البائع، الإمام هم والسيد الأول هم نفذ البيع، فلما رأى سيد الوليدة كذا أجاز البيع، هاي أجاز البيع موجودة. هم الإمام الباقر عليه السلام بعد ما قص القصة يعني فعل أمير المؤمنين، هو هم قال بأن هذا السيد الأول نفذ البيع والمشكلة انتهت بعد بالإجازة. زين، شنو الإشكال الوارد على هذا؟ يقولون كما سيأتي في أحكام الإجازة ورد أن الإجازة المنفذة للعقد الفضولي يشترط فيها أن لا تكون مسبوقة برد من قبل نفس المالك من له الولاية، ولاية التصرف. وإذا في مورد هذا المالك الذي بيع ماله كان رجل وسواسي، أحيانا يرفض أحيانا يرضى وكذا، هذا ما ينفع إجازته بعد. إذا اتحقق من عند رد ورفض للعقد الفضولي 100 مرة يقول أجزته بعده، ماكو بفائدة. هذا أمر هم إجماعي عند الفقهاء، يقولون العقد الفضولي بيعا كان أو غير بيع يعتبر أن لا يكون إجازة من له ولاية التصرف مسبوقة برد منه، فلو سبق الإجازة رد هذه الإجازة لا تنفع. هاي الكبرى مسلمة. المستشكل يجي يطبق هذا الإشكال على هذه الصحيحة، يقول كيف نعمل بهاي الصحيحة؟ الصحيحة المتضمنة لحكم مخالف للإجماع. شنو الحكم؟ الحكم هذا أن الأمير عليه السلام حكم بصحة هذا البيع الفضولي بعد هذا الرد والأخذ اللي صار، الحبس ومخاصمة وكذا وكذا. والمفروض أنه في هذه الأمور هذا السيد بعد عودته من الرد من السفر يظهر من حاله، يعني قرائن 4 موجودة نسردها ونبينها إن شاء الله. قرائن 4 في الرواية موجودة على أن هذا السيد الأول بعد عودته من السفر رد هذا البيع، بيع الإبن. هاي القرائن 4 معترف بها، الشيخ لا ينكرها، يقول نعم تدل، نعم تدل، لكن مع ذلك الإشكال لا يكون مانع من الاستدلال بالرواية، مع اعترافه بأن في موضوع الرواية تكون إجازة المالك مسبوقة بأي شيء برد منه، فإذا كانت مسبوقة برد منه ينبغي أن تطرح هذه الرواية والصحيحة ولا يعمل بها. لماذا؟ لأنها منافية للحكم الإجماعي. خب، ما هي القرائن الدالة على أن هذا المالك بعد رجوعه من السفر رد هذا البيع الفضولي الذي ارتكبه الإبن؟ القرينة الأولى التي يقيمها الشيخ والآخرون أيضا يقولون نفس هذه المخاصمة، هذا السيد حينما عاد من السفر لم يجد الوليدة الجارية في بيته، سأل قيل أنها بيعت وصارت أمة للغير،
سرعان ما جاء إلى الأمير عليه السلام وقال ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ نفس رفع النزاع إلى الأمير عليه السلام بما أنه قاضي ليفصل الخصومة هو الدليل على أنه ما كان مقتنع بهذا البيع، وإلا إذا كان مقتنع بخو يقول ما يخالف، هذا هم شايف الخير وأنا هم أخذ الثمن وفي عمل له. لا مو شيء، أجل الأمير حتى يشوف ما هو الوسيلة للتخلص واستعادة مثلا الوليدة إلى ملكه. فالمخاصمة هي دليل على أنه رد البيع. طب إذا رد البيع في نهاية المطاف حينما علم الإمام هذا المشتري بأنه أنت احبس ابنه حتى ينفذه ونفذ، وشنو فائدة هذا التنفيذ؟ هذا التنفيذ الذي تقدمه ذلك الرد، هذه القرينة الأولى، نفس المخاصمة. المخاصمة تدل على عدم تحقق الإمضاء وإنما تحقق الرد. القرينة الثانية أيضا في الصحيحة، الإمام عليه السلام في نفس الجملة الأولى يقول الحكم أن تأخذ الجارية وابنها، أيوة أن يؤخذ الوليدة. شنو نص الكلام؟ سنعود إن شاء الله في التطبيق. المضمون هو هذا، الإمام عليه السلام في هذه الجملة حكم بأنك أنت المالك الأول، لك أن تأخذ هذه الوليدة وتأخذ ابنها كنماء لها. هذا كيف يدور على أنه رد تحقق؟ الشيخ الأنصاري هكذا يقرب الدلالة، يقول الإمام بقول مطلق حكم لصالح هذا السيد الأول العائد من السفر بأنك أخذ الجارية وابنها، ولم يفصل بأنك بعد العودة هل ترضى بهذا البيع أم لا ترضى، فإن رضيت فلا تأخذ الجارية ولا ابنها بل أخذ الثمن، وإن لم ترضى فأخذ الجارية وأخذ نمائها يعني الولد. هيك تفصيل ماكو في كلام الإمام، بس يقول الإمام بقول مطلق أنت أخذ الجارية وأخذ شنو، هذا يدل على أنه الرد متحقق قبلها، يعني الرفض وكراهة لإمضاء البيع كان موجودة في نفس السيد، وإلا لماذا الإمام بقول مطلق وبدون أن يستفصل من هذا السائل أنه أنت ما شأنك؟ الآن إذا يجي شخص آخر للعالم للقاضي المتعارف يعرض هذه القضية، خب العالم يسأله يقول أنت هل رضيت بعدما اطلعت على هذا البيع؟ هل رضيت به أم لم تمضه ولم ترضى به؟ خب فإن أمضيت فحكمه كذا وإن لم تمضي فحكمه كذا، ماكو هيك تفصيل. إطلاق جواز الأخذ، الأمر بالأخذ موجود في كلام الأمير عليه السلام، هذا الإطلاق كاشف عن أن الرد متحقق، وإلا لا يمكن حتى في صورة الإمضاء الإمام يقول أخذ، كيف يصير؟ هذا لا يمكن. القرينة الثالثة التي تدل أن تدل على أن الرد اتحقق، أن هذا المشتري بعد ما التفت إلى أن الأمير عليه السلام حكم لصالح البائع المالك الأول السيد الأول، ناشد الإمام عليه السلام علمني طريقة التخلص من هذه الورطة. هذه المناشدة أيضا هي تدل على أن هناك رد تحقق من السيد الأول، وإلا إذا كان متحقق إمضاء، هو الإمضاء بعد ينافي أن تأخذ أنت السيد الأول لهذه الجارية وتأخذ ابنها وتمسك بابنها، لماذا؟ فنفس هذه المناشدة مثل المخاصمة هي تصير شاهد على أن هذا المشتري كأنه أيس، صار آيسا من أن يحصل هذه الجارية ويحصل هم ثمنها، ثمنها لأنه الابن ماخذها مو هذا السيد القيد، السيد خم ما كان حين البيع وكان في سبب، لذلك جاء إلى الأمير عليه السلام. فهذه المناشدة هي تدل على أنه هذا اليأس حصل له، ما دام اليأس حصل له، اليأس متى يحصل له؟ لأنه أذعن بأن السيد الأول قد رد هذا البيع وأنه عازم على إمساك الوليدة وإمساك الابنها كنماء لوليدته، هذا غدس. فهذه المناشدة أيضا تدل على تحقق الرد. هاي القرينة الثالثة صارت. القرينة الأخيرة والرابعة على وجود هذا الرد بعد تعليم الاحتيال لهذا المشتري، المشتري قال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، هيك قال للسيد القديم. طب هذا شنو دليل؟ كيف يصير على أن الرد متحقق؟ هذا يصير دليل على أنه هذا السيد القديم حبس الإبن لأجل تحصيل قيمته، وإلا هو ما له شغل بهذا الإبن. لماذا؟ لأن الإبن هو حر على كل حال، إلا إذا كان الهم مشتري عالم بالفضولية. بعد هناك الولد ما يصير حر، هناك يصير، لكن المفروض هو جاهل. المفروض أن هذا المشتري جاهل بأن الولد الذي باع الأمة باعها فضولا، هذا جاهل. ما دام جاهل الولد يصير حر، لأنه متكون من نطفة الحر هذا المشتري. فمن ذلك السيد الأول يريد أن يطالب هذا المشتري بقيمة الولد لا بنفس الولد. يعني إنما حبس الولد لا لأجل أن الولد ملكه، بل لأنه يستحق قيمته. يعني هذا الولد إنسى عمره سنة، خمسة شهور، شهر، ما أدري، سنتين، أي مقدار كان، هذا الولد يؤخذ للسوق. المخومون والمقومون يقومون، يعني يفرضون هذا الولد إذا كان عبد، إذا كان متكون رق، كيف قيمته؟ درهم، دينار، أي مقدار. هذا المقدار لأنه يصير منفعة والنماء للجارية، والمفروض أن هذه المنفعة قد فاتت على السيد القديم. ليش فاتت؟ لأنه ما يقدر يتملك هذا الولد، يتكون حر، فهو يطلب قيمته، يأخذ قيمته. خب هاي يطلب القيمة، ش وقت إذا متحقق الإجازة يطلب القيمة، يو إذا متحقق الرد يطلب القيمة. الرد متحقق، وإلا إذا كان إجازة خو هذا بعد البيع صحيح، وهذا هم لا يأخذ الولد ولا يحبسه ولا يطالب القيمة، هو بس يستحق الثمن الجارية مو أكثر من هذا. فهذه قرائن أربع تدل على أن الرد في مفروض الصحيحة متحقق. فإذا صار متحقق تصير الصحيحة الصغرى لمعارضة رواية للإجماع القطعي، وهو أن الرد، الإجازة المسبوقة بالرد لا تؤثر في تصحيح البيع الفضولي. لأجل هذا الإشكال هم البعض اتوقف من الاستدلال، البعض خو أصلا لا رفض الاستدلال، البعض اتوقف خاف. لكن الشيخ الأنصاري هنا إلى فرد ذكاء فقهي، يقول هذا الإشكال مسلم لا يمكن التخلص منه. فقرات الصحيحة، فقرات أربعة تدل على أن الرد متحقق، ولكن مع ذلك هذه الصحيحة دليل على العقد الفضولي، على صحة العقد الفضولي. ليش؟ مخالف للإجماع. عندهم قاعدة في الأصول، والقاعدة هي موارد هم تطبيق أكوسة 1-2 أذكرها، أنه الرواية أي رواية كانت إذا كانت متضمنة لحكم في الموضوع، في المورد الذي يسأل من الإمام عليه السلام، وذاك الحكم بالنسبة إلى ذلك المورد، مورد السؤال لا يمكن تطبيقه، أصالة الجد بالنسبة إلى ذلك المورد ساقطة، لا يمكن العمل بجواب الإمام عليه السلام بالنسبة إلى المورد. ولكن الكبرى هي ما بها إشكال، يعني الكبرى اللي يبينها الإمام عليه السلام هذه ما بها إشكال. هنا الفقهاء يفصلون، يقولون الحكم بالنسبة إلى المورد ساقط بقرينة الإجماع أو التسالم أو الضرورة أو أي شيء آخر، الدليل الأقوى. ولكن أصل الكبرى هذا لا يسقط عن الاعتبار، يمكن أن تأخذ بالكبرى وتطبقه في مورد آخر. مثلا المورد شنو؟ مثل بعض الموارد. من جملة الموارد هم بالنسبة إلى أصالة الجد والتقية عندنا هذه الكبرى تطبق ويعمل بها، وهم بالنسبة إلى غيرها. بالنسبة إلى غير التقية، بالنسبة إلى غير التقية في موثقة ابن بكير هاي الواردة في مانعية ما لا يؤكل في الصلاة، رواية معروفة معترض بها ويستدل بها، يسأل عن شرائط لباس المصلي. الإمام عليه السلام يعني يسأل، يقول الصلاة في جلد الأرنب والثعلب والسنجاب، هاي شنو حكمها؟ شنو؟ ما هو حكمها؟ الإمام عليه السلام يقول بنحو الضابطة أن لباس المصلي الساتر إذا كان مما لا يؤكل لحمه بعد الصلاة باطلة، سواء كان في جلد ما لا يؤكل أو في روثه أو في عظمه أو في وبره أو في بزاقه، في كل شيء ما دام ما لا يؤكل هذا اللباس الساتر الصلاة باطلة. هاي أدلة المانعية بالصلاة موجودة. السائل هو يسأل عن ثلاثة من الحيوانات، الأرنب والثعلب ومثلا السنجاب، بعد ما له شغل بجلد النمر جلد السبع أو ما له شغل، يسأل عنه. الإمام يبين الحكم الكلي، يقول كل ما لا يؤكل لحمه. يعني أنت إذا سألت عن ثلاثة من الحيوانات، لا، طائفة كبيرة من الحيوانات هي هاي حكمها، ما دام ما لا يؤكل لحمه، هذا ما لا يؤكل لحمه لا يمكن أن يقترب المصلي إليه في الصلاة على الرأس والعين. خب السؤال هم صاير عن السنجاب. السنجاب هم مما لا يؤكل لحمه، ولكن لا شك عند الفقهاء أن جلد السنجاب، السنجاب هذا الحيوان اللي يقول وبر لطيف وناعم أكو بي، أهل التبت يلبسون جلود هذه الحيوانات، يصطادون هذه الحيوانات ويلبسونها خصوصا في الشتاء، مثل هاي اللي البنو كانوا سارقين يلبسون هذا كذا بني الفرو، يعني اللي كان يلبسون قبل، هذاك الفرو كان من إما جلد الشاة إما من جلد مثلا شيء شبيه الشاة مثلا، هذا نشوفه سابقا، لكن الآن لا، وفرو هذا السنجاب. خب هذا السنجاب، خب السنجاب هم ما لا يؤكل لحمه، لكن لا يشك الفقهاء في جواز الصلاة في جلد السنجاب. شوفوا الكبرى الموجودة في رواية موثقة ابن بكير عبد الله ابن بكير أنه الشيء إذا كان من حيوان يحرم أكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه، يعني تبطل الصلاة فيه، مو حرمة تكليفية، إرسال إلى المانعية، فساد الصلاة بطلان، خب ما يخاف. لكن التطبيق على هذا السنجاب شلون يصير تكليفه؟ خب مقتضى الكبرى حتى بالنسبة إلى السنجاب أنه كون نلتزم شنو؟
بحرمة
الحرمة والبطلان، لكن لا ماكو شك في أن السنجاب مستثنى ويجوز الصلاة فيه. خب السؤال هذه الصحيحة شو نسوي بها إحنا؟ الصحيحة هي بها السؤال عما لا يؤكل، ومن أفراد ما لا يؤكل هو السنجاب. الإمام في الجواب ما مستثني، هم نبين الحكم بالنسبة إلى كل ما لا يؤكل وقائل بأنه مانع. زين، هذا الدليل الذي يوجد وموجود عند الفقهاء على أن السنجاب لا مانع من الصلاة في جلده أو في وبره، هذا حينما يقاس بهذه الموثقة ماذا يستفاد منه غير التخصيص؟ يعني نتحفظ على الكبرى كل ما لا يؤكل لحمه، لكن في خصوص السنجاب بما أنه ورد ترخيص في دليل آخر نخصص، مو هذا؟ هذا بالنسبة إلى كلها أحكام أولية. بالنسبة للأحكام الثانوية يعني التقية، هم هذا موجود، هذه الكبرى يعني هاي القاعدة هم الشيخ الأنصاري يطبقها في باب الاستصحاب وغير الاستصحاب يطبقها. مثل ربما هم تعرضنا لهذا المضمون قبل ما أتي حساب المناسبة، روايات صحيحة أيضا وردت في الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما كان في الحيرة في السنتين التي كان الإمام في الكوفة وفي الحيرة. يوم أول شوال أو آخر رمضان اشتبه الأمر أنه رؤية الهلال لم يرى الهلال مثل ما تشوفون الآن كثيرا ما يتفق. الإمام عليه السلام سئل أنه ما هو الحكم، مثلا نخرج إلى أربع فراسه ونحول كذا نفطر كذا شنو. ظروف التقية هم كانت شديدة جدا، هي ظروف التقية ألجأته إلى أن يكون في الكوفة، وإلا هو كان في جلب إلى الكوفة إلى الحيرة. الإمام عليه السلام هكذا قال، قال ذاك إلى الإمام، السال الإمام منه الحاكم منصور الدوانيقي عليه لعاهن الله، إن أفطر أفطرنا وإن صام صمنا. بلي هذا جواب الإمام، هاي في رواية. وفي رواية أخرى هم يقول والله لئن أفطر يوما أحب إلي من أن شنو يضرب عنقي. هذا هم رواية صحيحة موجود بها. هسه هاي رواية ثانية ما عندنا شغل بها. الرواية الأولى، الرواية الأولى الفقهاء الذين يقولون بحجية رأي الحاكم في الهلال يستندون إلى هذه الرواية صحيحة سندا، مع أنه لا ريب قطعا يقينا جزما بدون ريبين أن الإمام عليه السلام حينما يقول ذاك إلى الإمام ويشير إلى الدوانيق إن أفطر أفطرنا، هذا واقعا يراه إماما، هو إمام لكن إمام الضلالة، مو أنه لا، لكن هذا مو ذاك الإمام اللي الإمام الصادق يعتمد على رأيه. خب الفقهاء شي يقولون، مع أنه لا شك في أن الإمام قد اتقى في تطبيق عنوان الإمام على هذا الطائل. خب شنو جواب الفقهاء شي يسوون؟ يقولون هاي الرواية بها حكمية، في حكم واحد الإمام عنده تقية مو حجة علينا لأنه تقية نعلم بها، لكن في حكم آخر مو تقية، حكم واقعي. الحكم الواقعي أن شأن الهلال أمر مفوض إلى الحاكم، إلى الحاكم، هذا حكم واقعي. يعني حجية رأي الحاكم في قضية الهلال مثلا. الأمر الثاني الذي ليس بحجة أن الإمام الصادق عليه السلام طبق عنوان الإمام على منه، على المنسوخ، وهذا نعلم بأنه تقية وحج ليس بحجة، هذا لا نأخذ به، ولا يمكن أن يسند إلى الإمام الصادق أنه يقول بإمامة منصور الدوانيقي مثلا. شنو هذا منصور؟ تفصيل يصير بين حكمين، مع أنه هو الرواية واحدة، لكن بالتحليل الرواية الواحدة تصير متضمن الحكمين، في أحد الحكمين حجة لا يوجد مزاحم له يؤخذ به، الحكم الثاني يوجد مزاحم للأخذ به لا يؤخذ به يطرح. جناب الشيخ يقول هذه الصحيحة بالنسبة إلى خصوص هاي الجارية التي بيعت بهذا التفصيل وبهذا الشكل، هاي مو حجة ما نقدر نقبلها، لأنه الإجازة صايرة بعد الرد والإجازة بعد الرد ساقطة لا تؤثر. ولكن الكبرى المستفاد من هذه الصحيحة وهي أن العقد الفضولي قابل للصحة بالإجازة، هذا أمر استفاد من هذه الرواية. هسا الإمام عليه السلام الأمير صلوات الله كيف نجز هذا البيع مع سبق الرد بالقرائن الأربعة الموجودة بيها؟ هذاك أمر لابد أن يسأل الأمير عليه السلام وأولاد الأمير أنه كيف نفى. لكن أصل الكبرى وهي أن البيع الفضولي قابل للتنفيذ بالإجازة، هذا ما يستفاد من الرواية. فإحنا هم نأخذ هذا الحكم الكبروي، هذا نختاره، ولا نوافق من الفقهاء من لأجل هذه الإشكالات توقف عن الاستدلال. ولا ليش تتوقف؟ اتوقف عن الاستدلال في خصوص القضية، نعم اتوقف لك حق لأنه الإجازة مسبوقة برا، لكن أنت الآن كلامك في مطلق البيع الفضولي، هم مطلق البيع الفضولي هذه الرواية لماذا لا تدل على صحته؟ بس هذه العبارة إن شاء الله نقراها. وجميع ما ذكر ولا يرد على هذه الصحيحة شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقطها. هذا الموهن والمسقط شنو الفرق؟ اللي يقول ليس بموهن فضلا عن أن يكون المسقط. المسقط هو المعارض، يعني الدليل إذا وجد مانع من الأخذ به هذا يصير مسقط للدليل، هذا المعارض. الشيخ يقول الأمر لا ينتهي إلى الإسقاط، بل هناك توهين وتضعيف للمقتضي في الرواية. هذا التضعيف للمقتضي بحسب زعم البعض مثل فاضل النراقي أصبح موهن للرواية ومسقط، مو بس موهن يعني مضعف، مسقط عن درجة الاعتبار للرواية صار. الشيخ يقول أما الإسقاط فلا يمكن أن ندعيه، يعني لا يوجد مانع، وأما التوهين أيضا لا نقبله، لأن الشبهات كلها قابلة للدفع، الشبهات كلها قابلة للدفع. فالشيخ يقول أولا هذه الأمور ليست مسقطة، يعني لا تبلغ مرتبة المانع، لأنه مرتبة المانع معناه هذا. المولى يقول أكرم العلماء، السند صحيح، الظهور هم تام، أصالة الجد هم تام. في دليل آخر يقول لا يجب إكرام العلماء، هذا لا يجب يصير معارض لأكرم، يسقط الدليل الأول، بل يسقط لأنه في مرتبته. أما إذا الدليل الثاني ما كان على حد المعارضة للدلالة بل يمكن أن يشكك في المدلول، بس يشكك في المدلول، هذا يصير موهن. الشيخ يقول لا تبلغ، يعني من جعل هذه الأمور مسقطة لا يكون صحيح كلامه، حتى على حد التوهين أيضا لا نقبل، لذلك يقول فضلا. بعض هاي اللي ذكرتها أنا يأتي أن ذكر بعضها في نفس كلام الشيخ في نهاية المطاف. وجميع ما ذكر في هذه الصحيحة من الموهنات هي بأنفسها موهونة، يعني قابلة للحل والتخلص منها، إلا موهن واحد أنا أعترف به، إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد، يعني في تأثيرها في صحة العقد الفضولي، هذا موهن. ليش الرواية ظاهرة في أن الإجازة قد سبقها رد ورفض من قبل المالك؟ يقول شواهد أربعة أكو بيها. الشاهد الأول ظهور المخاصمة في تحقق الرد، وإلا إذا ما كان الرد وإمضاء يقول أنت نعم ما صنعت يا ولدي، ما يخالف ما صنعت وأنا أمضيت، لا يذهب إلى الإمام ويسأل، وهذه تصير أنه الرد. القرينة الثانية والدليل الثاني من جهة ظهور المخاصمة ومن جهة ظهور إطلاق حكم الإمام، هذا يصير معطوف على الظهور، يعلى الظهور يعلى المخاصمة ما تفرق، يعني من جهة الإطلاق أو من جهة ظهور الإطلاق، لأن الإطلاق هو ظهور. من جهة إطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعيين أخذ الجارية وابنها لأنه مضاف إليه يصير من المالك. هذا الصحيح لاحظوها وين كان الحكم
أن يأخذ وليدته،
الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، هذا الحكم من المالك بناء على أنه لو لم يرد البيع. ليش هذا الإطلاق يدل؟ كيفية دلالة الإطلاق هذا بناء على أن المالك لو لم يرد البيع، يعني بيع الولد، وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد، مع أن الإمام ما فصل بقول مطلق حكم أنت أخذ الوليدة وأخذ ابنها، هذا يعني أنت ردت. القرينة الثالثة من جهة مناشدته، هذا بعد معطوف على الظهور يصير مناشدة المشتري للإمام عليه السلام وإلحاح المشتري إلى الإمام عليه السلام في علاج فكاك ولده، هذا قرة عيني، هذا ولدي عند السيد الأول، أنا علمني طريقة للتخلص، الإمام ما يعلمه. خب إذا هذا السيد الأول قد أمضى البيع، بعد ماذا يحبس الولد؟ لماذا هذا يصير مرتبك هذا المشتري المسكين؟ هو أنا ابني، هذا ابني هناك مسجون، ما كلام كذا. هذا متحقق الرد من قبل السيد الأول. القرينة الأخيرة وقوله علي، وقوله يعني هذا المشتري، لا أرسله حتى ترسل ابني، لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، هاي ترسل ابني. خب هذا شلون يصير؟ هذا هم يقول ظاهر هذا القول في أنه يعني في أن المشتري حبس الولد، لا يعني في أن السيد الأول حبس الولد يعني ولد المشتري، هذا الولد المتكون من جاريته، ولو على قيمته يوم الولادة. ليش يقول ولو على قيمته يوم الولادة؟ هو المطلوب قيمة الولد لأنه نما ملكه يصير، ولو على قيمته يوم الولادة، لو يشار به إلى الفرد الخفي، يعني ربما يكون الطفل في يوم ولادته الرق، يعني الرق لأنه يصير يعد رقا فيقوم في السوق، هذا طريقته. هذا الطفل يوم يكون ابن سنتين يعني يفطن من الرضاع، هذا قيمته أغلى من اليوم اللي الآن تولد، وحينما يبلغ عمر 10 سنين يصير قيمته أكثر، يصير إلى أن يصير رجل فيصير بعد قيمة الرق الكامل. هذا يعني السيد الأول إنما حبس الجارية وابن الجارية حتى حد الأقل يصل إليه شيء من منفعة جاريته. شنو تلك المنفعة القليلة؟ قيمة الولد يوم ولادته اللي هي أدنى القيم، أرخص ما يكون العبد هو حينما يتولد، لأنه كلها زحمة وكلها تعب حتى ينشأ ويكبر ويترعرع وكذا وكذا، لكن إلى قيمة على كل حال لأنه مال مملوك، مال مملوك. فالشيخ يقول خب هذا هم القرين الرابع ولو على قيمته يوم الولادة. لكن بالنسبة إلى هذه القرينة الرابعة أكو فرد، إن قلت وقلت، إن قلت هذا يقول بأن هذه القرينة الرابعة لا تكون قرينة على أن ردا تحقق من السيد الأول. ليش؟ لأن حبس هذه الجارية وحبس ابنها لا يكون لازما مساويا لرد البيع، بل أعب. ليش أعب؟ لأنه ربما ما رد البيع ولكن حبس الجارية وحبس الابن لأجل الحصول على ثمن الجارية. أنا شو حصلي؟ ابني أخذ الثمن وراح، أنا مالك الجارية الآن أريد الثمن. شنو الطريقة للتخلص للوصول إلى الثمن؟ أنه يحبس الأمة ويحبس ابنها حتى هذا المشتري يتوسل إلى ويقول يلا تفضل هذا ثمن جديد أعطيك مرة أخرى، لكن أمضي بيع الابن وسلمني الجارية والابني. فيصير إمساك الجارية وإمساك ولدها أعم من أن يكون قد تحقق رد من قبل المالك السيد الأول أو لا. لم يتحقق رد لكن أراد الوصول إلى ماله، يعني إلى عوض الجارية ومنفعة الجارية. فكيف تقولون بأن إمساك الجارية يصير دليل على تحقق الرد؟ لا، هذا أعم، هذا ما رد لكن أراد أن يصل إلى طريق الوصول إلى المال وإلى ثمن الجارية، هو هذا أن يحبسها ويحبس ابنها حتى ذاك المشتري يضطر إلى دفع ثمن آخر. الشيخ يقول لا، هكذا لا تقولون. الإمام عليه السلام في الرواية يقول فلما رأى سيد الوليد ذلك أجاز بيع ابنه. يعني شنو؟ يعني قبل هذا الإجازة بس كان رد ورفض، مو أنه أراد الوصول إلى القيمة وإلى الثمن وإلى كذا والكذا. فهم يصير مرة أخرى حبس الابن وحبس الأم لأجل شنو؟ تحقق الرد، لا لأجل وبغية الوصول إلى الثمن وإلى قيمة الابن. وحمل إمساكه يعني هذا السيد المولى الوليدة حمله على شنو؟ على ليس لأجل الرتبة، نحمله على حبس الوليدة لأجل ثمنها، كما أنه حبس ولدها كحبس ولدها على القيمة. هذا الحمل جواب شنو؟ ينافيه قوله عليه السلام: فلما رأى سيد الوليدة أجاز بيع الوليدة. يعني أصلاً المالك بعد ما جاب طاري والذكر للثمن وللقيمة، فيظهر أن الذي تحقق حين الحبس هو رد وليس حبس مع حالة التردد بين الرد والإمضاء، لا هو رد. هاي القرائن الأربعة، هسه هاي القرائن الأربعة توجب رفع اليد عن الصحيحة؟ لا. والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا ما لا ينكره المنصف. المنصف بعد ما يقدر يغضي الطرف عن هذه القرائن الأربعة، لكن لا تتسلم للإشكال بسرعة، لا تأمل. إلا أن الإنصاف أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية. يعني أنت إذا تنظر إلى هذه الجارية وإلى هذا السيد وإلى هذا الولد وإلى هذا المشتري، بل تقول عندنا مشكلة. ولكن إذا نظرت إلى الكبرى المستفادة منها، وهي أن العقد الفضولي قابل للتصحيح بالإجازة التي تلحقه، هذا بعد ما تقدر تستشكل، الرواية وافية بهذا المطلب، بل غير فلان مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للإنكار، أن الظهور غير قابل للإنكار. إذا صار أصل الكبرى صحيحة، تعال عالج ما في الرواية إذا تمكن، إذا هم ما تمكن تعالجه رد علم الصغرى إلى أهلها، ولكن يمكن، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر. هذا الظهور اللي موجود في الرد هذا لابد أن يناقش ويتأمل فيه لقيام القرينة وهي الإجماع. ليش لابد من التأويل؟ يعني نحن نضطر إلى التأويل لا مناص. ليش؟ لأنه عند إجماع قطعي على أن كل ما في العقد الفضولي جاء رد من قبل من له ولاية التصرف لا تنفعه إجازة اللاحق، فلا بد فلان لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. والحاصل هذا بعد يبقى أنه ماكو إجابة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.